بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المحدث أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، قال رحمه الله في سياقه بعقيدة الرازيين، قال: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا سيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة.
لحظة، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شروع في تفصيل ما أجمله المصنف رحمه الله فيما نقله عن الإمامين الرازيين من اعتقادهما وما أدركا عليه علماء الأمصار في الحجاز ونجد والشام واليمن. وكان المصنف رحمه الله قد بدأ ذلك بالإيمان بالله، لأنه أصل الأصول، ثم أتبعه بالاعتقاد الحق في القرآن، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة له سبحانه وتعالى. فقوله وأنه أعيد القطعة،
قال رحمه الله: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا سيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذا هو بيان يتضمن صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فإن العلو أنواع ثلاثة: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. وأهل السنة يثبتون هذه الأنواع من علو الله سبحانه وتعالى له، وينازع أهل السنة في ذلكم المبتدعة من جهمية ومعتزلة ومن لف لفهم من سائر المبتدعة، فينكرون علو الذات. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وأن الله على عرشه بائن من خلقه، يعني لا يحيط به شيء من خلقه، لأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه، وعرشه فوق مخلوقاته. ثم أشار بعد ذلك إلى شيئين: الأول الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ الآية. وقال تعالى فيما قصه علينا من خبر المسيح ابن مريم صلى الله عليه وعلى أمه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وغير ذلك من الآيات التي هي صريحة الدلالة على علو الله سبحانه وتعالى علو الذات. وأنا أقول علو الذات لأن خصوم أهل السنة لا ينكرون إلا هذا النوع من العلو. ومن السنة المتواترة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قاله صلى الله عليه وسلم ردا على من أنكر عليه بعض قسمته للغنائم. وأخرج مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصة عتقه جاريته التي لطمها لأن الذئب عدا على غنمه فأخذ شاة منها، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة، أفلا أعتقها؟ قال: جئني بها أنظر إن كانت مؤمنة أو لا. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأهل الموقف يوم حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم اشهد. يرفع أصبعه إلى السماء ويشير بها إليهم إلى القوم. وغير ذلك من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل.
الشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى في جميع صفاته لا يشبهه شيء من خلقه، وكما أنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه. وهذا استدل له المصنف رحمه الله بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يثبتون صفات الخالق على وجه يشابه صفات المخلوقين. وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات كلا، وهذا هو مسلك الجهمية، فإنهم ينفون الأسماء والصفات كلها فلا يثبتون لله اسما ولا صفة، أو بعضا، وهذا هو مسلك المعتزلة، فإنهم يثبتون لله الأسماء ولكنها مجردة عن الصفات والمعاني الجميلة التي تحتويها. ثم بعد ذلك شاركهم في هذا التعطيل من شاركهم من الأشاعرة والماتريدية والكلابية، فإنهم ينفون بعض صفات الله سبحانه وتعالى ويثبتون بعضها. وهذا التفصيل أحيلكم فيه إلى أقرب مرجع معاصر وهو القواعد المثلى، وسبقه إلى هذا وهو للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وقد سبقه إلى هذا أئمة الإسلام منهم من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ بن سعدي رحمه الله، ومن الأقدمين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وقوله رحمه الله بلا كيف يعني لا نتعرض لتكييف الصفات، فما من موجود معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات إلا وله كيفية. فصفات الرب سبحانه وتعالى لها كيفية، ولهذا قال أهل العلم إن صفات الله سبحانه وتعالى معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة لنا باعتبار معناها، وفيه يتكلم السلف ويفسرون الصفة وفق اللسان العربي. من ذلكم قولهم في الاستواء له معان ثلاثة: العلو والارتفاع والاستقرار، العلو والارتفاع والاستقرار والقصد. وهذا وكلاء وتفسيرهم هذا مبني على المواطن من كتاب الله التي جاء فيها الاستواء أو فعل استواء. ومجهولة لنا باعتبار كيفيتها. ولهذا فإن السلف يفوضون هذا الباب، أعني الكيفية، إلى الله سبحانه وتعالى، فهم يتكلمون في المعنى ويفوضون كيفية صفات الرب جل وعلا إليه سبحانه وتعالى. وذلكم لأن هذا من الغيب الذي حجبه الله سبحانه وتعالى عن خلقه. وقوله ولا يحيطون وقوله أحاط بكل شيء علما، هذا بيان لسعة علم الله سبحانه وتعالى، فإنه مع علوه فوق عرشه الذي هو فوق جميع مخلوقاته لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الكون كله. وهذا فيه التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول التنبيه، الأمر الأول التأكيد إلى أن صاحب هذا العلو جل ثناؤه وعز وتقدست صفاته وأسماؤه لا يشبه شيء، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه. فإن المخلوق إذا علا على مخلوق آخر وبينه وبينه حواجز فإنه لا يعلم من حاله شيئا. وعلى سبيل المثال، لو صعد شخص سطح بيته المؤلف من كذا دور فإنه لا يعلم من أحوال السكان شيئا، وإن كان ليس في البيت إلا أهله وذووه، بل حينما يغلق الباب دونه فإنه لا يعلم من حاله شيئا. والثاني التنبيه إلى أنه يجب على المسلم المؤمن الذي امتلأ قلبه خشية من الله ويقينا بما عنده أن يراقب الله سبحانه وتعالى في أقواله وأعماله، فإن كل ذا وذاك محصي عليه، وهذا يقتضي مجازات العباد على ما عملوا، كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وخاتمة هذه القواعد ما قرره الأئمة أنه يجب على من يثبت صفات الباري جل وعلا أن يتخلى عن محذورين عظيمين، وأقول جرمين كبيرين، وذلكم المحذوران. أولهما تنزيه الله عن مماثلة المخلوق، وثانيهما الإمساك عن تكييف الله سبحانه وتعالى. ولعله يأتي من كلام المصنف وما نقله عن ذينكم الإمامين ما يستدعي البسط في هذه القضية. نعم.
قال رحمه الله وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء.
هذه صفة الكلام، هذه صفة الرؤية، هذه صفة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة مرتين، إحداهما في الموقف، إحداهما في الموقف. وهذه اختلف أهل العلم هل يشارك المؤمنين غيرهم من أهل الموقف من كفار ومنافقين، فقال قوم يراه أهل الموقف كلهم ثم يحتجب سبحانه وتعالى بعد عن غير المؤمنين، ويبقى المؤمنون متنعمين برؤية سيدهم ومولاهم ومعبودهم جل وعلا. القول الثاني أنه يراه أهل الإسلام مؤمنهم ومنافقهم، ولا يراه الكفار. القول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط، والله أعلم. وقد مال كثير من الأئمة إلى هذا القول، أن الرؤية في الموقف خاصة بأهل المؤمنين، مستدلين بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه الاستدلال أنه ما دام سبحانه وتعالى حجب غير أهل الإيمان عن رؤيته فهذا دليل اختصاص المؤمنين بتلكم الرؤيا. والأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين ربهم إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وروي: لا تضامون في رؤيته، والمعنى على الأولى لا يلحقكم ضيم فيراه بعضكم دون بعض، وعلى الثانية رواية التشديد لا تضامون وفتح الميم، أي لا تتزاحمون من أجل رؤيته، فيراه كل منكم وهو في مكانه. أو الثانية الرؤية في الجنة، وهذه بالاتفاق خاصة بأهل الإيمان، لأن الجنة محرمة على الكفار وذوي النفاق الاعتقادي، ليس لهم منها نصيب ما داموا ماتوا على الكفر والنفاق. ومن أدلة هذه ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، فيقول: لبيك، فيقول: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويؤتنا ما لم يؤتي أحدا من العالمين؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فهذا الحديث يتضمن كما سمعتم صريحا أولا إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وهذه خاصة بهم. الثاني أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وهذا ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم أو ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: فينادي مناد يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني. فهذا كلام من الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، وأظن المصنف عنا بقوله: فيكلمهم بما كيف شاء متى شاء، أظنه يعني هذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: والجنة حق والنار.
وبقي هنا مسألة، وأحب أن أذكر هذه المسألة قاعدة عامة عند أهل السنة، وهم يقررون ما يقررون من أحكام الله عامة والعقائد خاصة، ومنها الصفات. فلهم أولا مدارسة هذه الأحكام تحصينا لهم ولمن يأتي بعدهم من أبنائهم وأحفادهم وأصحابهم من غائلة البدع والمحدثات التي تحرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مستندين مستندهم في ذلك الاستنباط عن طريق الجهل أو الرأي المجرد. وثانيا يردون على من خالف هذه الأحكام. وأنت ترى أيها المسلم أن أهل السنة فيما يقررونه من أحكام الله عز وجل سواء تأسيسا أو رد إنما يستندون على الدليل، وهذا الدليل عندهم هو نص أو إجماع. فالنص الكتاب الكريم وصحيح السنة، والإجماع معروف اتفاق من مضى قبلهم من أئمة العلم والهدى على هذا الحكم الشرعي. هذا الأمر الذي سأذكره أن الإمامين رحمة الله عليهما أسوة بمن مضى قبلهما وتآزرا مع من عاصرهما وتأسيسا لمن يخلفهما، أراد بهذه المسألة الرد على من ينكر رؤية المؤمنين ربهم. ولهؤلاء المنكرة حجج، منها أن إثبات هذه المسألة يستلزم أن الله في جهة، ولا يكون في جهة إلا جسم. فنقول: الجهة لفظ مجمل له معان ثلاثة، إحداها جهة سفل، والثانية جهة علو تحيط بالله، والثالثة جهة علو لا تحيط بالله، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل السليم. خمسة أدلة تواطأت على هذا: الكتاب الكريم وصحيح السنة وإجماع الأئمة والعقل السليم والفطرة السليمة. خمسة أدلة تواطأت على هذا. ثانيا، الحجة الثانية، يستدلون بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نقول آمنا، لا تدرك ربنا الأبصار، وهو سبحانه وتعالى يدرك كل بصر. لكن ما معنى الإدراك؟ هل الإدراك هو الرؤية، أو الإدراك يتضمن الرؤية وشيئا زائدا عليها؟ فما جوابكم أيها الحاضرون؟ هل الإدراك هو مجرد الرؤية، أو يتضمن الرؤية وأمرا آخر زائدا عليها؟ يتضمن أمرا آخر زائدا عليها. فمثلا لو قال لك قائل: والله لقد رأيت بيت فلان، ما شاء الله على هذا البيت، بيت جميل ما شاء الله، واسع. طيب، ثم قال له أحد الحاضرين: كم غرفة، وما طول كل غرفة، وما عرضها، وما ارتفاعها؟ فقال: هذا لا أدري عنه، أنا لا أدري عن هذا. فهل تنكرون؟ فهل هنا هذا يستلزم إنكار رؤية البيت وأنه كاذب، أو يستلزم نفيه شيئا آخر؟ ما جوابكم؟ يقول: أنا رأيت البيت، والله رأيته، لكن ما لا أدري كم غرفة، ولا أدري ما مساحة الغرفة طولا وارتفاعا وعرضا، لا أدري. فهل السائل سأله عن الرؤية، أو سأله عن شيء آخر؟ سأله عن شيء آخر لا علم له به. إذن هنا ما دام المخبر صادقا لزمنا قبول قوله، لا نرد قوله. وسؤال ونفيه عدد الغرف وما تبع ذلك، هذا لا علم له به، لأن هذا شيئا آخر أو أمرا آخر زائدا عن الرؤية. هذا مثال عقلي. وأما مثال النص، فما أخبر الله به عن مصطفاه وكليمه وعبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم حين تراءى قومه وقوم فرعون، ماذا قال قوم موسى؟ إنا لمدركون. فماذا قال الرسول الكليم صلى الله عليه وسلم؟ كلا، إن معي ربي سيهدين. فما الذي نفاه موسى ابن عمران صلى الله عليه وسلم؟ هل نفى تراء الفريقين، أو نفى شيئا آخر؟ نفى شيئا آخر، وهو الإحاطة التي توقعها من معه. قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، مدركون يعني محاط بنا. كلا، نفى هذه الإحاطة معتمدا على الله سبحانه وتعالى، واثقا بوعد الله إياه أنه ينجيه وقومه من فرعون وقومه، ينجي حزب الرحمن وهم جند موسى صلى الله عليه وسلم، ويهلك جند الشيطان وهم فرعون ومن معه. هذا بعض الأدلة. تفضل تابع.
قال رحمه الله: والجنة حق، والنار حق، وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل.
في هذا المقطع عدة مسائل. المسألة الأولى التنبيه إلى ما استفاض في الكتاب والسنة وأجمع عليه أئمة السنة أن الجنة والنار ثابتتان ثبوتا لا ينازع فيه إلا مكابر. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى أعدت للمتقين، هذا في الجنة، وقال في النار أعدت للكافرين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، ولا يكون هذا إلا فيما هو موجود مخلوق الآن. المسألة الثانية في أهل الجنة وأهل النار. فأهل الجنة هم كل مؤمن ومؤمنة بالله سبحانه وتعالى، وأهل النار كل كافر وكافرة، هم أهلها الذين هم أهلها. وها هنا تنبيه إلى أن من يدخل النار على ضربين، أحدهما من كانت النار مثواه ومقامه الدائم وهم الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا. الضرب الثاني أو الصنف الثاني في عصاة المؤمنين، فإن منهم من تصيبه النار ببعض ذنوبه ثم يخرجون فضلا من الله عز وجل، وهذا الفضل إما بشفاعة من يأذن لهم بالشفاعة فيهم أو برحمته المحضة دون شفاعة. وهذا يدل من أدلته المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون والصالحون وبقي أرحم الراحمين الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون الحديث. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة. المسألة الثالثة في بقائهما وأنهما لا تفنيان. أما الجنة فالظاهر أنه متفق على بقائها لأنها نعمة الله نعمة الله على أوليائه، وقد أخبر الله تعالى أنهم خالدون فيها أبدا الجنة، وأعظم نعيمها رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم. وأما النار فبين أهل السنة خلاف هل تفنى أو لا، ولكن الصواب أن النار باقية، النار باقية. وقال قوم من أهل السنة تفنى نار الموحدين، درك عصاة الموحدين يفنى. لأنه ينتهي بنهاية أهله، يعني بخروج أهله منه. وهذا هو ما رجحه شيخنا الشيخ حماد ابن محمد الأنصاري رحمه الله. وهذا اجتهاد منه، والظاهر أنه مسبوق إليه. نعم، قال لنا ما يفهم منه أنه مسبوق إليه، لكن نحن نتوقف حتى يثبت عندنا نص من كتاب الله الكريم أو من الخبر الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: والصراط حق.
الصراط في اللغة الطريق، والكلمة المستقيم يعني المعتدل الذي لا عوج فيه. والصراط معناه في الشرع هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم للمرور عليه بعد الموقف كما شاء الله سبحانه وتعالى. وقد صح الحديث الموجب للإيمان بالصراط، ومقتضى الدليل في ذلك أنه مزلة مدحضة، وهو أرق من الشعر، وأن عليه كلاليب تخطف من شاء الله فتوبقهم في النار، وأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من هو كالطرف، ومنهم من هو كالبرق، ومنهم من هو كالريح، ومنهم من هو كأجاويد الخيل، ومنهم من هو كالركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسحب سحبا، ومنهم من هو من تلسعه النار أو تخدشه الكلاليب ثم يمر، ومنهم من هو يكدس في النار ثم ينجو المؤمنون بعد كما أسلفنا. وقد أنكر الصراط القاضي عبد الجبار المعتزلي، وفسر الصراط بأنه طريق النار وطريق الجنة. فطريق النار استدل له بقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، واهدوهم إلى صراط الجحيم. والجنة صراط الجنة أو طريق الجنة استدل له بقوله: عرفها لهم، يعني أهل الجنة. ولكن إذا رأى عدو الله هذا الصراط يؤمن به ولا ينفعه إيمانه حين ذلك. وقد دل على الصراط مع ما سبق إجماع أهل السنة عليه، بل يشاركهم بعض المبتدعة أو الجمهور المبتدعة على الإيمان بالصراط. نعم.
قال: والميزان الحق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق.
أقول: الميزان معناه في اللغة اسم آلة مأخوذ من الوزن، وهو معرفة مقادير الأشياء خفة وثقالا. والميزان في الشرع كما جاء في الكتاب والسنة، وقد دلت السنة على أولا أنه له كفتان، وأنه ينصب في الموقف. ثانيا، دل الكتاب على وجوب الإيمان بالميزان كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ودلت السنة على أن الوزن لثلاثة أشياء: يوزن العمل، يوزن العمل، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك يوزن العامل، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني لسوء حاله وسوء مسلكه مع الله سبحانه وتعالى. ويوزن العمل، ودليله ويوزن الصحيفة الثالث، وزن الصحيفة، صحيفة العمل. ودليل هذا حديث صاحب البطاقة، قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر. فيقال له: هل لك عذر؟ فيقول: لا. أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقال: هل لك من حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال له: بلى، إن لك عندنا لحسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقال له: أحضر وزنك. فيقول: وما تغني هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات؟ فيقول الله: لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. هذا هو التوحيد الخالص يا عباد الله. أحرق السيئات العظيمة التي لقي بها ذلكم الرجل ربه، أحرقها التوحيد، إخلاص التوحيد أحرقها وأذهبها، فدخل الجنة لأنه كان موحدا خالصا. بهذا القدر نكتفي من هذه المادة وننتقل على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المحدث أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، قال رحمه الله في سياقه بعقيدة الرازيين، قال: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة.
لحظة، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شروع في تفصيل ما أجمله المصنف رحمه الله فيما نقله عن الإمامين الرازيين من اعتقادهما وما أدركا عليه علماء الأمصار في الحجاز ونجد والشام واليمن. وكان المصنف رحمه الله قد بدأ ذلك بالإيمان بالله لأنه أصل الأصول، ثم أتبعه بالاعتقاد الحق في القرآن، والقرآن كلام الله وكلام الله صفة له سبحانه وتعالى. فقوله وأنه
أعيد القطعة
قال رحمه الله وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا سيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذا هو بيان يتضمن صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فإن العلو أنواع ثلاثة: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. وأهل السنة يثبتون هذه الأنواع من علو الله سبحانه وتعالى له، وينازع أهل السنة في ذلكم المبتدعة من جهمية ومعتزلة ومن لف لفهم من سائر المبتدعة، فينكرون علو الذات. ولهذا قال المصنف رحمه الله وأن الله على عرشه بائن من خلقه، يعني لا يحيط به شيء من خلقه، لأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه، وعرشه فوق مخلوقاته. ثم أشار بعد ذلك إلى شيئين: الأول الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ الآية. وقال تعالى فيما قصه علينا من خبر المسيح ابن مريم صلى الله عليه وعلى أمه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وغير ذلك من الآيات التي هي صريحة الدلالة على علو الله سبحانه وتعالى علو الذات. وأنا أقول علو الذات لأن خصوم أهل السنة لا ينكرون إلا هذا النوع من العلو. ومن السنة المتواترة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قاله صلى الله عليه وسلم ردا على من أنكر عليه بعض قسمته للغنائم. وأخرج مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصة عتقه جاريته التي لطمها لأن الذئب عدا على غنمه فأخذ شاة منها، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة، أفلا أعتقها؟ قال: جئني بها أنظر إن كانت مؤمنة أو لا. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأهل الموقف يوم حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء ويشير بها إليهم إلى القوم. وغير ذلك من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل. الشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى في جميع صفاته لا يشبهه شيء من خلقه، وكما أنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه. وهذا استدل له المصنف رحمه الله بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يثبتون صفات الخالق على وجه يشابه صفات المخلوقين. وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات كلا، وهذا هو مسلك الجهمية، فإنهم ينفون الأسماء والصفات كلها فلا يثبتون لله اسما ولا صفة. أو بعضا، وهذا هو مسلك المعتزلة، فإنهم يثبتون لله الأسماء ولكنها مجردة عن الصفات والمعاني الجميلة التي تحتويها. ثم بعد ذلك شاركهم في هذا التعطيل من شاركهم من الأشاعرة والماتريدية والكلابية، فإنهم ينفون بعض صفات الله سبحانه وتعالى ويثبتون بعضها. وهذا التفصيل أحيلكم فيه إلى أقرب مرجع معاصر وهو القواعد المثلى، وسبقه إلى هذا وهو للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وقد سبقه إلى هذا أئمة الإسلام منهم من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ بن سعدي رحمه الله، ومن الأقدمين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وقوله رحمه الله بلا كيف يعني لا نتعرض لتكييف الصفات، فما من موجود معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات إلا وله كيفية. فصفات الرب سبحانه وتعالى لها كيفية، ولهذا قال أهل العلم إن صفات الله سبحانه وتعالى معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة لنا باعتبار معناها، وفيه يتكلم السلف ويفسرون الصفة وفق اللسان العربي. من ذلكم قولهم في الاستواء له معان ثلاثة: العلو والارتفاع والاستقرار، العلو والارتفاع والاستقرار والقصد. وهذا وكلاء وتفسيرهم هذا مبني على المواطن من كتاب الله التي جاء فيها الاستواء أو فعل استواء. ومجهولة لنا باعتبار كيفيتها. ولهذا فإن السلف يفوضون هذا الباب، أعني الكيفية، إلى الله سبحانه وتعالى، فهم يتكلمون في المعنى ويفوضون كيفية صفات الرب جل وعلا إليه سبحانه وتعالى. وذلكم لأن هذا من الغيب الذي حجبه الله سبحانه وتعالى عن خلقه. وقوله ولا يحيطون وقوله أحاط بكل شيء علما، هذا بيان لسعة علم الله سبحانه وتعالى، فإنه مع علوه فوق عرشه الذي هو فوق جميع مخلوقاته لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الكون كله. وهذا فيه التنبيه إلى أمرين: الأمر الأول التأكيد إلى أن صاحب هذا العلو جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه لا يشبه شيئا من خلقه. فإن المخلوق إذا علا على مخلوق آخر وبينه حواجز فإنه لا يعلم من حاله شيئا. وعلى سبيل المثال، لو صعد شخص سطح بيته المؤلف من كذا دور فإنه لا يعلم من أحوال السكان شيئا، وإن كان ليس في البيت إلا أهله وذووه، بل حينما يغلق الباب دونه فإنه لا يعلم من حاله شيئا. والثاني التنبيه إلى أنه يجب على المسلم المؤمن الذي امتلأ قلبه خشية من الله ويقينا بما عنده أن يراقب الله سبحانه وتعالى في أقواله وأعماله، فإن كل ذا وذاك محصي عليه، وهذا يقتضي مجازات العباد على ما عملوا، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وخاتمة هذه القواعد ما قرره الأئمة أنه يجب على من يثبت صفات الباري جل وعلا أن يتخلى عن محذورين عظيمين، وأقول جرمين كبيرين، وذلكم المحذوران: أولهما تنزيه الله عن مماثلة المخلوق، وثانيهما الإمساك عن تكييف الله سبحانه وتعالى. ولعله يأتي من كلام المصنف وما نقله عن ذينكم الإمامين ما يستدعي البسط في هذه القضية. نعم.
قال رحمه الله: وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء.
هذه صفة الكلام، هذه صفة الرؤية، هذه صفة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة مرتين، إحداهما في الموقف، إحداهما في الموقف. وهذه اختلف أهل العلم هل يشارك المؤمنين غيرهم من أهل الموقف من كفار ومنافقين، فقال قوم: يراه أهل الموقف كلهم، ثم يحتجب سبحانه وتعالى بعد عن غير المؤمنين، ويبقى المؤمنون متنعمين برؤية سيدهم ومولاهم ومعبودهم جل وعلا. القول الثاني أنه يراه أهل الإسلام مؤمنهم ومنافقهم، ولا يراه الكفار. القول الثالث، نعم، القول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط، والله أعلم. وقد مال كثير من الأئمة إلى هذا القول، أن الرؤية في الموقف خاصة بأهل المؤمنين، مستدلين بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه الاستدلال أنه ما دام سبحانه وتعالى حجب غير أهل الإيمان عن رؤيته فهذا دليل اختصاص المؤمنين بتلكم الرؤيا. والأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين ربهم إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وروي لا تضامون في رؤيته، والمعنى على الأولى لا يلحق بعضكم لا يلحقكم ضيم فيراه بعضكم دون بعض، وعلى الثانية رواية التشديد لا تضامون وفتح الميم أي لا تتزاحمون من أجل رؤيته، فيراه كل منكم وهو في مكانه. أو الثانية الرؤية في الجنة، وهذه بالاتفاق خاصة بأهل الإيمان، لأن الجنة محرمة على الكفار وذوي النفاق الاعتقادي، ليس لهم منها نصيب ما داموا ماتوا على الكفر والنفاق. ومن أدلة هذه ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة، فيقول: لبيك، فيقول: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون: وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويؤتنا ما لم يؤتي أحدا من العالمين؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فهذا الحديث يتضمن كما سمعتم صريحا أولا إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وهذه خاصة بهم. الثاني أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وهذا ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم أو ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: فينادي مناد: يا أهل الجنة، أحل عليكم رضواني. فهذا كلام من الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، وأظن المصنف عنا بقوله: فيكلمهم بما كيف شاء متى شاء، أظنه يعني هذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: والجنة حق والنار.
وبقي هنا مسألة، وأحب أن أذكر هذه المسألة قاعدة عامة عند أهل السنة، وهم يقررون ما يقررون من أحكام الله عامة والعقائد خاصة، ومنها الصفات. فلهم أولا مدارسة هذه الأحكام تحصينا لهم ولمن يأتي بعدهم من أبنائهم وأحفادهم وأصحابهم من غائلة البدع والمحدثات التي تحرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مستندهم في ذلك الاستنباط عن طريق الجهل أو الرأي المجرد. وثانيا يردون على من خالف هذه الأحكام. وأنت ترى أيها المسلم أن أهل السنة بما يقررونه من أحكام الله عز وجل سواء تأسيسا أو ردا إنما يستندون على الدليل، وهذا الدليل عندهم هو نص أو إجماع. فالنص الكتاب الكريم وصحيح السنة، والإجماع معروف اتفاق من مضى قبلهم من أئمة العلم والهدى على هذا الحكم الشرعي. هذا الأمر الذي سأذكره أن الإمامين رحمة الله عليهما أسوة لمن مضى قبلهما وتآزرا مع من عاصرهما وتأسيسا لمن يخلفهما، أراد بهذه المسألة الرد على من ينكر رؤية المؤمنين ربهم. ولهؤلاء المنكرة حجج، منها أن إثبات هذه المسألة يستلزم أن الله في جهة، ولا يكون في جهة إلا جسم. فنقول الجهة لفظ مجمل له معان ثلاثة، إحداها جهة سفل، والثانية جهة علو تحيط بالله، والثالثة جهة علو لا تحيط بالله. وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل السليم. خمسة أدلة تواطأت على هذا: الكتاب الكريم وصحيح السنة وإجماع الأئمة والعقل السليم والفطرة السليمة. خمسة أدلة تواطأت على هذا. ثانيا، الحجة الثانية، يستدلون بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نقول آمنا، لا تدرك ربنا الأبصار وهو سبحانه وتعالى يدرك كل بصر. لكن ما معنى الإدراك؟ هل الإدراك هو الرؤية، أو الإدراك يتضمن الرؤية وشيئا زائدا عليها؟ فما جوابكم أيها الحاضرون؟ هل الإدراك هو مجرد الرؤية، أو يتضمن الرؤية وأمرا آخر زائدا عليها؟ يتضمن أمرا آخر زائدا عليها. فمثلا لو قال لك قائل: والله لقد رأيت بيت فلان، ما شاء الله على هذا البيت، بيت جميل ما شاء الله، واسع، طيب. ثم قال له أحد الحاضرين: كم غرفة؟ وما طول كل غرفة؟ وما عرضها؟ وما ارتفاعها؟ فقال: هذا لا أدري عنه، أنا لا أدري عن هذا. فهل تنكرون؟ فهل هنا هذا يستلزم إنكار رؤية البيت وأنه كاذب، أو يستلزم نفيه شيئا آخر؟ ما جوابكم؟ يقول: أنا رأيت البيت، والله رأيته، لكن ما لا أدري كم غرفة، ولا أدري ما مساحة الغرفة طولا وارتفاعا وعرضا، لا أدري. فهل السائل سأله عن الرؤية أو سأله عن شيء آخر؟ سأله عن شيء آخر لا علم له به. إذن هنا ما دام المخبر صادقا لزمنا قبول قوله لا نرد قوله. وسؤال ونفيه عدد الغرف وما تبع ذلك، هذا لا علم له به، لأن هذا شيئا آخر أو أمرا آخر زائدا عن الرؤية. هذا مثال عقلي. وأما مثال النص فما أخبر الله به عن مصطفاه وكليمه وعبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم حين تراءى قومه وقوم فرعون، ماذا قال قوم موسى؟ إنا لمدركون. فماذا قال الرسول الكليم صلى الله عليه وسلم؟ كلا إن معي ربي سيهدين. فما الذي نفاه موسى ابن عمران صلى الله عليه وسلم؟ هل نفى تراء الفريقين أو نفى شيئا آخر؟ نفى شيئا آخر، وهو الإحاطة التي توقعها من معه. قالوا إنا لمدركون، قال كلا. مدركون يعني محاط بها. كلا، نفى هذه الإحاطة معتمدا على الله سبحانه وتعالى، واثقا بوعد الله إياه أنه ينجيه وقومه من فرعون وقومه، ينجي حزب الرحمن وهم جند موسى صلى الله عليه وسلم، ويهلك جند الشيطان وهم فرعون ومن معه. هذا بعض الأدلة. تفضل تابع.
قال رحمه الله: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل.
في هذا المقطع عدة مسائل. المسألة الأولى التنبيه إلى ما استفاض في الكتاب والسنة وأجمع عليه أئمة السنة أن الجنة والنار ثابتتان ثبوتا لا ينازع فيه إلا مكابر. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: أعدت للمتقين، هذا في الجنة. وقال في النار: أعدت للكافرين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، ولا يكون هذا إلا فيما هو موجود مخلوق الآن. المسألة الثانية في أهل الجنة وأهل النار. فأهل الجنة هم كل مؤمن ومؤمنة بالله سبحانه وتعالى، وأهل النار كل كافر وكافرة، هم أهلها الذين هم أهلها. وها هنا تنبيه إلى أن من يدخل النار على ضربين، أحدهما من كانت النار مثواه ومقامه الدائم وهم الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا. الضرب الثاني أو الصنف الثاني في عصاة المؤمنين، فإن منهم من تصيبه النار ببعض ذنوبه ثم يخرجون فضلا من الله عز وجل، وهذا الفضل إما بشفاعة من يأذن لهم بالشفاعة فيهم أو برحمته المحضة دون شفاعة. وهذا يدل من أدلته المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون والصالحون وبقي أرحم الراحمين الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون الحديث. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة. المسألة الثالثة في بقائهما وأنهما لا تفنيان. أما الجنة فالظاهر أنه متفق على بقائها لأنها نعمة الله نعمة الله على أوليائه، وقد أخبر الله تعالى أنهم خالدون فيها أبدا يعني الجنة، وأعظم نعيمها رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم. وأما النار فبين أهل السنة خلاف هل تفنى أو لا، ولكن الصواب أن النار باقية، النار باقية. وقال قوم من أهل السنة: تفنى نار الموحدين، درك عصاة الموحدين يفنى لأنه ينتهي بنهاية أهله، يعني بخروج أهله منه. وهذا هو ما رجحه شيخنا الشيخ حماد ابن محمد الأنصاري رحمه الله، وهذا اجتهاد منه والظاهر أنه مسبوق إليه. نعم قال لنا ما يفهم منه أنه مسبوق إليه، لكن نحن نتوقف حتى يثبت عندنا نص من كتاب الله الكريم أو من الخبر الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: والصراط حق. الصراط في اللغة الطريق، والكلمة المستقيم يعني المعتدل الذي لا عوج فيه. والصراط معناه في الشرع هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم للمرور عليه بعد الموقف كما شاء الله سبحانه وتعالى. وقد صح الحديث الموجب للإيمان بالصراط، ومقتضى الدليل في ذلك أنه مزلة مدحضة، وهو أرق
من الشعر، وأن عليه كلاليب تخطف من شاء الله فتوبقهم في النار، وأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من هو كالطرف، ومنهم من هو كالبرق، ومنهم من هو كالريح، ومنهم من هو كأجاويد الخيل، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من هو كالركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسحب سحبا، ومنهم من هو من تلسعه النار أو تخدشه الكلاليب ثم يمر، ومنهم من هو يكدس في النار ثم ينجو المؤمنون بعد كما أسلفنا. وقد أنكر الصراط القاضي عبد الجبار المعتزلي، وفسر الصراط بأنه طريق النار وطريق الجنة، فطريق النار استدل له بقوله وقفوهم إنهم مسؤولون واهدوهم إلى صراط الجحيم، والجنة صراط الجنة وطريق الجنة استدل له بقوله عرفها لهم يعني أهل الجنة. ولكن إذا رأى عدو الله هذا الصراط يؤمن به ولا ينفعه إيمانه حين ذلك. وقد دل على الصراط مع ما سبق إجماع أهل السنة عليه، بل يشاركهم بعض المبتدعة أو الجمهور المبتدعة على الإيمان بالصراط. نعم.
قال والميزان الحق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق.
أقول الميزان معناه في اللغة اسم آلة مأخوذ من الوزن، وهو معرفة مقادير الأشياء خفة وثقالا. والميزان في الشرع كما جاء في الكتاب والسنة، وقد دلت السنة على أولا أنه له كفتان وأنه ينصب في الموقف، ثانيا دل الكتاب على وجوب الإيمان بالميزان كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ودلت السنة على أن الوزن لثلاثة أشياء: يوزن العمل، يوزن العمل، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك يوزن العامل، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني لسوء حاله وسوء مسلكه مع الله سبحانه وتعالى. ويوزن العمل، ودليله ويوزن الصحيفة الثالث، وزن الصحيفة صحيفة العمل، ودليل هذا حديث صاحب البطاقة قال صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر، فيقال له هل لك عذر؟ فيقول لا، أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. فيقال هل لك من حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقال له بلى إن لك عندنا لحسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقال له أحضر وزنك. فيقول وما تغني هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات؟ فيقول الله لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فترجح البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. هذا هو التوحيد الخالص يا عباد الله. أحرق السيئات العظيمة التي لقي بها ذلكم الرجل ربه، أحرقها التوحيد، إخلاص التوحيد أحرقها وأذهبها، فدخل الجنة لأنه كان موحدا خالصا. بهذا القدر نكتفي من هذه المادة وننتقل على بركة الله.